الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب العالمين. من العمومات التي يمكن التمسك بها لتصحيح المعاملات حديث السلطنة، وهو النبوي المعروف: الناس مسلطون على أموالهم. بتقريب أنه قد دل على جواز تصرف الإنسان في ماله بأي نحو إلا ما خرج بدليل. فالمعاملات التي يكون المال دخيلا فيها يمكن تصحيحها بمثل هذا الحديث. قال الشيخ والكلام تارة في دلالته وأخرى في سنده. فيما يرجع إلى دلالته، هناك احتمالات ثلاثة أربعة، بل أقوال أربعة أيضا. وعندنا الكلام مرة أخرى لا في سنده. أحد هذه الاحتمالات ثبوت السلطنة للمالك على أنحاء التصرف كما وكيفا. على هذا الاحتمال يجوز للمالك بيع ماله، هبته، إجارته، نقله بأي نحو آخر من النواقل بما في ذلك المستحدثة، كما يجوز ذلك بجميع الكيفيات. هذا من حيث الكم، من حيث الكيفية أيضا بجميع الكيفيات المتصورة. فيجوز البيع مثلا بالصيغة، يعني باللفظ، بالمعاطات إذا كان بالصيغة، بالعربية، بغير العربية، بأي كيفية كانت. على هذا الاحتمال يكون الحديث دالا على شرعية مطلق الناقل، وقد تبنى هذا الاحتمال السيد اليزدي عليه الرحمة. طبعا عندما قال ثبوت السلطنة للمالك على أنحاء التصرف كمان، يعني مو في المعاملات المعهودة فقط، المعاملات المعهودة وغير المعهودة، وأما كيفان أيضا مو بالشروط المذكورة مثلا. ثاني الاحتمالات ثبوت السلطنة كذلك كما لا كيفا، واضح بعد. في هذه الحالة له أن يتصرف بأي ناقل، لكن فيما يرجع إلى الكيف بدون، يعني من دون لحاظ الصيغة، أو من دون لحاظ مثلا ماذا، من دون لحاظ مثلا العربية بناء على اعتبار الصيغة، لا مو هذا، بس ناظر إلى ماذا، إلى الكم، إلى الكم. ففي هذه الحالة ماذا يجوز بأي ناقل، مع التحفظ على الشرائط المعتبرة في ماذا، في مثلا بقية العقود. وعلى هذا فإذا شك في جواز أصل الهبة مثلا جاز التمسك بالعموم، وأما إذا شك وأما إذا شك في جواز أصل الهبة، لكن إذا شككنا في ماذا، في جوازها بالتعاطي، وهذا مو مرجعه إلى مو مرجعها إلى عاقل من العقول، مرجعها إلى اعتبار شرط وعدم اعتباره، مرجع ذلك إلى اعتبار الصيغة وعدم اعتبارها. فهذا إذن يرجع إلى الكيفية في هذه الحالة لا. وقد تبنى هذا الاحتمال الشيخ الأعظم. الاحتمال الثالث ثبوت السلطنة للمالك في التصرفات الجائزة شرعا من دون حاجة إلى إذن غير. هذه ما جايت شرعا النواقل ولا جاية تلغي الشروط المشكوك اعتبارها، هذه جاءت لتقول أن للمالك أن يتصرف ماذا؟ التصرفات الجائزة شرعا من دون حاجة إلى إذن غيره. يعني لو أراد أن يتصرف تصرفا ما وكان هناك احتمال أنه يعتبر إذن الغير، نقول له بحديث السلطنة في هذا. فمثلا لو أن المرأة أرادت أن تتصرف في مالها بأن تنقل مالها بهبة، وشككنا بعد أن كانت بعد أن تزوجت في أنه هل يعتبر إذن زوجها أو لا في هذا النقل لمالها بالهبة، نقول الناس مسلطون على أموالها. ماذا؟ الناس مسلطون على أموالهم، تتناول هذه المرأة فلها أن تهب مالها من دون حاجة إلى مراجعة زوجها وإذنه. نعم. وعلى هذا فكل تصرف جائز في نفسه شرعا إذا شك في توقفه على إذن غيره، على إذن غير المالك يعني. فبعموم الحديث ينفى التوقف المذكور، فهبة المالك أمواله مثلا جائز شرعا، حاكم جاب المثال نفسه. فإذا شكت الزوجة في توقف هبتها لأموالها على إذن زوجها فبالعموم ينفى ذلك. وعلى هذا فالحديث ناظر إلى هذا، لا إلى الأسباب الناقلة كمن ولا كيف. وقد تبنى هذا الاحتمال الشيخ الخراساني. رابع الاحتمالات مالي. ثبوت السلطنة للمالك على التصرف في ماله بغير النقل. ألا أقدم لك عن أحسن. نعم. والوجه أن ظاهر الحديث تسلط المالك على التصرف في ماله مع بقاء الموضوع، مع بقاء الموضوع اللي هو المال وهو المال. ومن الواضح أن إخراج المال عن إضافته إلى المالك ليس تصرفا في المال المضاف إلى مالك، بل هو من قبيل إعدام الموضوع. فهو يقول أي شيء؟ يقول بأنه ما دام المالك في عهد ما دام المال في عهدة المالك فله أن يتصرف فيه. فمثلا هو يملك هذه الأرض، أراد حرثها ليس للآخر أن يمنعه من حرثها، عنده هذا البناء مثلا، أراد مثلا أن يصلحه أو ما شاك، المهم يريد أن يتصرف في ماله، لكن مع بقاء ماله ماذا؟ في ملكه، ليس للغير أن ماذا؟ أن يحول بينه وبين التصرف. وقد تبنى هذا الاحتمال الشيخ الإيرواني، الإيرواني الشيخ علي الإيرواني صاحب الحاشية على المكاسب، صاحب الحاشية على الكفاية أيضا، قال إن أقصى مدلولي هذه العبارة ثبوت السلطنة في موضوع المال دون السلطنة على إذهاب هذا الموضوع وإزالة السلطان. ما يتكلم عن هذا، مو أنه مثلا له أن يبيع أو ليس له، له أن يهاب أو ليس له، له أن يؤاجر أو لا، مو يقول هاي ما تتكلم عنه. لابد من التحفظ على بقاء المال في ملكه، فله أن ماذا؟ أن يتصرف في هذا المال، لكن مع بقاء الملك المالي في ملكه. هذه احتمالات أربعة في دلالة الحديث، والنافع منها خصوص الأول أو بإضافة الثاني، حتى الثاني ينفع. الأول خب فيما يرجع إلى شنو؟ كما وكيفا فيما يرجع إلى الثاني كما صحح لنا المعاملات خوش. أما الثالث والرابع فلا، فيما هو الغرض هنا يعني فيما هو الغرض فيما نحن. والحديث إما أن يدعى إجماله وتردده بين هذه الاحتمالات فيسقط عن الحجية. خب يسقط عن الحجية فيما إذا لم يكن هناك جامع، أما إذا كان هناك جامع بمعنى وجود قدر مشترك بين هذه الاحتمالات في هذه الحالة خب ما يسقط. افترض بأن الاحتمالات هي الأربعة وكان بين هذه الاحتمالات جامع، هل جامع هذا ماذا؟ يبقى الحديث حجة فيه. فمثلا هذا الآن أراد أن يتصرف في أرضه بأن يحرثها، مش المشكلة. أو يدعى ظهوره في غير الأول، يعني لا الكم ولا الكيف، فيبقى دائرا بين الاثنين الأخيرين، بقرينة عدم احتمال جواز التمسك به لإثبات حلية كل ما يشك في جواز ماذا أكله من أجزاء الحيوان المملوك. يعني علمنا من الخارج نعم بأن الملك لا يصير ماذا، لا يصير مجرد كوني مالكا لشيء لا يجعل منه حلالا فيما يرجع إلى الأكل. أنا أملك السم لأن أشربه، يعني أملك الحيوان لأن أكل منه حتى المحرم في الذبيحة، ما حد يقدر، ما حد يمكن أن يفوها به. واضح بقرينة عدم احتمال جواز التمسك به لإثبات حلية كل ما يشك في جواز أكله من أجزاء الحيوان المملوك. الآن مثلا شككنا في جواز أكل ماذا؟ كلية الحيوان بعد الفراغ من ماذا؟ من أن الأنثيين من الحيوان محرمة، وأن مثلا ماذا؟ وأن نخاع الظهر محرم، وأن العلباوين محرمة، وأن في هناك أشياء مثلا مشكوكة الحلية، فهل يمكن أن نتمسك بمثل هذا الحديث الناس مسلطون على أموالهم لإثبات الحلية؟ هذا ما حد يحتمله. واضح. أو لماذا؟ لا، مو لإثبات حلية مشكوكة ماذا الحلية مما هو في ملكه، لا، وإنما الشيء الذي يملكه هل له بماذا ببركة حديث السلطنة أن يثبت حلية الأكل حتى إذا كان مشكوك الحلية؟ مو بعض أو كل، الكل، يعني مو مسألة بعض عفوا، وإنما مثلا حيوان يشك في حليته لأنه ملكي الناس مسلطون على أموالهم فلي أن أكله، وهذا ما أحد يحتمله، ما أحد يحتمله في الحديث. واضح هذا؟ فإذا هذا منبه يعني عدم احتمال تناول حديث السلطنة لجواز تناول يعني أكل ما يشك في حليته من أجزاء الحيوان، هذه من جهة، وعدم تناول حديث السلطنة لجواز تناول المشكوك حليته من الحيوان المملوك، هذا مبعد لأي شيء، هذا يبعد الاحتمالين الأولين، لأن حل الاحتمالين الأولين وين بتروح فيهم؟ إلى أنه أي تصرف يرجع إلى المال كمن، هاي قدر مشترك بين الاثنين، أي تصرف يرجع إلى المال كمن لك أن تتصرف. فأنت مو تتكلم عن الناقل فقط، الناس مسلطون على أموالهم فإذا كان لي أن أنقله أيضا لي أن ماذا؟ أن آكله، هذا يعطي حلية، هذا خب ما يحتمل أحد. مو تقول الناس مسلطون على أموالهم كمن في الاحتمالين، خب كما لي أن أبيعه، لي أن أهبه، لي أن أؤجره، لي أن آكله أيضا، لي إلى آخر، هذا خب ما يحتمل أحد. فهذا مبعد لأي شيء؟ الاحتمالين الأولين. الاحتمال الأول يقول كما وكيفا، الاحتمال الثاني يقول كما لا كيفا، فهذا يبعدهما، يبعد الاحتمالين الأولين. فيبقى ماذا؟ فيبقى دلالة الحديث دائرة بين الاحتمالين الأخيرين، وهو أن يراد ماذا؟ أن يراد من بالناس مسلطون على أموالهم أنك حيث تشك في توقف تصرفك في مالك على إذن الغير، لا تجري ماذا؟ قاعدة السلطنة. أو الاحتمال الرابع في أن المالك له أن يتصرف في ماله ما دام مع بقائه في المال. واضح هذا كله؟ نعم، هذا كله من حيث دلالة الحديث. الكلام في السند، الكلام في سند الحديث، يقول الشيخ: وأما سنده فهو مرسل، إذ رواه ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي أو غوالي اللآلي، وهو الأنسب. لا، اللؤلؤة عالية، يعني شوف اللؤلؤة غالية. عن بعض كتب الأصحاب تار رواه، وعن بعض كتب الشهيد أخرى، ورواه عن الفاضل المقدار ثالثة، وعن ابن فهد الحلي رابعة. على كل تقدير، سواء عن بعض كتب الأصحاب أو عن بعض كتب الشهيد أو عن بعض كتب المقدار أو عن بعض كتب أو عن ابن فهد الحلي، افترض أنه يرويه عن ماذا؟ عن واحد من هؤلاء الأعلام الثلاثة، خل عن بعض كتب الأصحاب، عن واحد من هؤلاء الأعلام، وهب أنه ماذا؟ أنه لا واسطة بينه وبينهم، يعني هو يرويه عنه مباشرة، أو إذا كان بواسطة، الواسطة مثلا ماذا؟ محرزات الوثاقة. يبقى الكلام ما بين هذا العلم إلى المعصوم عليه السلام وهو النبي، الوسائط ما هي؟ الحديث مرسل. قال: والواسطة بين المنقول عنهم والإمام عليه السلام مجهولة، على الأقل بهالمقدار. على أن الواسطة بينه نفسه وبين بعض هؤلاء، أنا ما مو في ذهني وفي أي عهد بالضبط، لكن بعض هؤلاء، لأن هؤلاء مو كلهم في ماذا؟ في عهد واحد، حتما ما بينه وبينهم توجد وسائط. اللهم إلا أن يقال بوجود توثيق لمشايخنا من عهد العلامة، من عهد الشيخ الطوسي إلى عهد العلامة، موجود هذا النحو من التوثيق لمشايخ المعهودين، فما يحتاج النظر فيها أصلا. موجود توثيق، ولعل التوثيق موجود في إجازة العلامة لبني زهرة، هذا التوثيق موجود. عموما يبقى ما بين هؤلاء الأعلام إلى النبي صلى الله عليه وآله، تجاوز عن ماذا؟ عن سلسلة العلماء، سلسلة الرواة الكلام فيها، وقد يتمسك لتصحيح بأحد وجوه أربعة. شوف الكلام، على الأقل نأخذ الوجه الأول. الوجه الأول: دعوى انجباره بالشهرة الروائية أو الفتوائية. شنو الشهرة الروائية؟ شنو الشهرة الفتوائية؟ الشهرة الروائية، هل اشتهر نقل الحديث؟ مهما اشتهر متأخرا، إلا أنه يبقى بواسطة واحدة فيما يرجع إلى ابن أبي جمهور، إلى هؤلاء الأربعة. وين الاشتهار صحيح؟ مهم قناة من القنوات ماذا؟ واحد فيه. فلم ينقل هذا الحديث إلا في عوالي اللآلي الذي طابعه العام الإرسال، فإذن ما يحتاج نتحدث في هذا طويل. يبقى الكلام في الشهرة الفتوائية. هل أفتى الأصحاب على طبقه؟ شهر الفتوى يتكلمون فيها من جهتين، جهة واحدة وهي أنه تارة الحديث تعضده الشهرة، يعني المشهور أفتى بمثل ما عليه الحديث، مو أنه استند إليه، يسمونها شهرة فتوى. تارة لا، شهرة عملية يسمونها، شهرة العمل يعني اشتهر العمل به، اللي ينفع الثاني مو اللي ينفع الأول، ذاك ينفع له الشهرة الفتوائية بناء على أنه ماذا؟ على ثبوت حجية الشهرة. أما إذا ما ثبتت حجية الشهرة ففي هذه الحالة ماذا؟ يكون ضم الشهرة إلى هذه الرواية التي هي مرسلة من باب ضم الحجر إلى الحجر أيضا، لا يفيد شيئا. فإذن الكلام في أي شهرة؟ شهرة، شهرة العمل، شهرة الفتوائية اللي هي يسمونها الشهرة العملية أو الشهرة الاستنادية، يعني أن يشتهر العمل بهذا الحديث. والكلام في الشهرة الاستنادية من جهتين، مرة نتكلم على مستوى الصغرى، مرة نتكلم على مستوى الكبرى. على مستوى الصغرى وكأننا نقول ماذا؟ الكبرى تامة، حيث يشتهر العمل برواية حتى وكانت ضعيفة، حينئذ نفسه هذه شهرة العمل بالرواية تجبرها، نسلم الكبرى. إلا أنه ماذا؟ لابد من ماذا؟ من إحراز الصغرى، هل حقا اشتهر العمل بهذه الرواية أو لا؟ هل اشتهر العمل أو لا؟ فلنا أن نشكك في ذلك، أنه صارت شهرة العمل. ليش؟ وهذا شيء عام بالنسبة إلى جميع الشهرات الاستنادية. من أين تحرز أنه اشتهر العمل بالرواية؟ مجرد التوافق بين الرواية وبين الفتوى؟ خب لا، يعني أنه مستند إلى هذه الرواية، سيما إذا كانت الفتوى مطابقة للقواعد، فلعله على وفق القاعدة. إذا كانت الفتوى على وفق القاعدة، كما يحتمل أنها مستندة إلى القاعدة، يحتمل استنادها إلى ماذا؟ القاعدة هذه اللي احنا مو فيما إذا كانت الفتوى موافقة للأصول، غير القاعدة هذه. وكانت موافقة أيضا للقاعدة، فكما يحتمل أنهم استندوا إلى ماذا؟ إلى القاعدة، يحتمل أنهم استندوا إلى قواعد أخرى أو أصول أخرى، فلا يحرز حينئذ ماذا؟ أنهم استندوا إليه. وحتى إذا كانت الفتوى موافقة للقاعدة التي بأيدينا ومخالفة للأصول، ما يدرينا أنهم اعتمدوا عليها، على القاعدة، لأنهم اعتمدوا على وجه آخر. من أين نعرف أنهم استندوا أو لم يستندوا؟ مشكلة بأن العبرة بأي شهرة؟ شهرة القدماء. والمشكلة في شهرة القدماء أن كتب القدماء وصلت إلينا. إذا كانت كتب القدماء لم تصل إلينا، وأن الذي وصلنا منها خصوص مبسوط الشيخ الطوسي عليه، الذي فيه ماذا؟ المسألة ودليل المسألة فلا يمكن أن نحرز حينئذ ماذا؟ صغرى استناد الأصحاب إلى رواية ما، ما يمكن. فإذا هذا فيما يرجع إلى الصغر. ولنفترض أنه أحرزنا الصغر، ولو لأن الفتوى مخالفة للقاعدة من جهة، مخالفة للقواعد من جهة غير هذه القاعدة، هي بصورة عامة حتى بالنسبة لغير هذه الرواية أيضا، رواية ماذا؟ فتوى مخالفة للقواعد وموافقة للرواية، وكانت الرواية تشتمل كما الفتوى على تفاصيل ما يمكن أن تكون هذه التفاصيل إلا من هذه الرواية، من وين بعد؟ من السماء نازلة؟ من الأرض طالعة؟ ما يصير. فنحرز أنهم ماذا؟ أنهم استندوا إلى هذه الرواية. يقول هذا فيما يرجع إلى الصغرى. بقي علينا الكلام في الكبرى، هل أن مجرد استناد القدماء إلى رواية يجعل من هذه الرواية حجة أو لا؟ فيقول السيد الخوئي: ننقل أيضا الكلام إلى الكبرى، مجرد استناد مشهور القدماء إلى رواية من أين؟ ماذا؟ من أين يعطي هذه الرواية حجيتها؟ نعم، لو أفادت الاطمئنان بالصدور حينئذ الحجية لذلك للاطمئنان. ولو قال قائل بأنه أبدا ودائما يوجد الاطمئنان، قلنا عهدة ذلك على من يدعيه. أنت تطمئن، أحسن، إحنا ما نطمئن. هذا تمام الكلام حول الشهرة فيما يرجع، الشهرة الاستنادية فيما يرجع إلى صغرها وكبرها. فالسيد الخوئي يقول: حتى لو أحرزنا الصغرى إلا أن الكلام كل الكلام في الكبرى، الكبرى غير ثابتة. هذا وقد يشك. أما الفتوائية فللتشكيك في الصغرى كما سيأتي، لأن لا نحرز أنه مثلنا له إليه. وقد يشكك في الكبرى أيضا لأمرين: إن الشهرة إن كانت بنفسها حجة أخذنا بها، وإلا فضمها إلى غير الحجة اللي ذكرناه من أنه مجرد الشهرة ليست حجة. واضح هذا؟ خب لو بني على كون الشهرة حجة أي شيء آخر، وإلا فضمها إلى غير الحجة لا يوجب الاعتبار، إذ فاقد الشيء لا يعطي. خلنا عنها أن هذه فاقد الشيء لا يعطي، المهم ضم الحجة غير الحجة إلى غير الحجة لا ينتج شيئا. نعم، تارة ماذا؟ تارة يكون اجتماع هذا إلى هذا، نفس الاجتماع له أثر. ثانيهما أنهم صرحوا بعدم انجبار ضعف الدلالة بعمل المشهور، مع أن الملاك في البابين واحد. هذا إشكال آخر. يا جماعة، أنتم تبنون على أن الرواية حيث، فيما يرجع إلى الكبرى طبعا، أن الرواية حيث يستند إليها المشهور تكون حجة، فلا داعي للتوقف فيها لجهة ضعف السند بعد أن كانت ماذا؟ محل استناد المشهور. ماذا تقولون لو أن الدلالة ليست واضحة والمشهور يفهم منها شيء؟ يعني المشهور يفهم منها شيئا، أنت أيها الفقيه لا تفهم منها ذلك، هل تقول بأنه كما ينجبر السند تنجبر الدلالة أيضا؟ كل كلهم ما يقولون بذلك. فإذا لما كان أمر السند والدلالة ماذا؟ واحد. ففي هذه الحالة إن قلتم بأن الشهرة الاستنادية تجبر ضعف السند، حينئذ قولوا أيضا أن الشهرة الاستنادية تجبر ضعف الدلالة، ولا تقولون ذلك في ماذا؟ فيما يرجع إلى الدلالة. فإذا المفترض فيما يرجع إلى السند ذلك، لأنهم إذا جاءوا إلى الدلالة، حتى لو المشهور يقول بدلالة الرواية على شيء، قالوا لا، للمشهور فهمه ولنا فهمنا، والمشهور فقهاء ونحن، ويقول هذا الذي له فهم آخر وأنا فقيه، أنا لست مقلدا. قال: ويرد الأول، وهو ماذا؟ ما ذكره من أن الشهرة إن كانت بنفسها حجة أخذنا بها، وإلا إن لم تكن في نفسها حجة ضمها إلى غير الحجة ماذا؟ لا ينتج حجية. أن ذي الذي لا يوجب اعتبار الآخر الخبار عفوا هو ضم الشهرة المجردة بخلاف المستندة إليه. هذا اللي قلنا، احنا فصلنا شيخنا، قلنا ماذا تريد من الشهرة؟ هل شهرة الفتوى؟ فهذا يعتمد على المسلك. إذا تقول بحجية الشهرة الفتوائية مو الشهرة الاستنادية أو العملية، هذا شيء آخر. وإذا كنت تريد الشهرة الاستنادية، احنا كلامنا فيها متمحض، فهو يقول إيه، أنت رحت إلى الشهرة الفتوائية اللي هي شهرة الفتوى بقطع النظر عن ماذا؟ عن المستند. ويقول إحنا نتكلم عن أي شهرة؟ شهرة الاستناد. كلامنا مثلا عن شهرة الاستناد. قال بخلاف المستند إليه، مستند إلى الخبر، فإنها تورث الإطمئنان بصدوره وتصير ماذا الخبر حجتان، إما لحجية الإطمئنان أو لأن ذلك نحو من التبين المأمور به في ماذا في الآية. احنا قلنا أمر الإطمئنان عهدته على مدعي، أمر الإطمئنان عهدته على مدعي، مجرد استناد المشهور إلى رواية يورثك إطمئنان هذا عهدته على من يدعي. زين، يبقى أنه خبر الواحد إذا كان المخبر به ماذا غير ثقة، الآية ماذا قالت؟ تبينوا فيه، فإذا تبينتم في هذه الحالة ورأيتم صدقا في هذه الحالة خذوا به. فالمدار إذن في الحجية، في حجية الخبر ماذا؟ على تبينه. يقول هذا عمل هؤلاء بهذه الرواية هذا نحو من التبين. أنا ما أتي من وين. نعم، ما أسمع،
ما ثبت العمل؟
لا، الفرض أنه ثبت العمل، ما بنناقش في الصغرى، احنا المناقشة كلها في الكبرى. ثبت الاستناد، هل هذا الاستناد يوجب وثوقا واطمئنانا؟ قال ما يوجب وثوق واطمئنان، لكن رغم أنه لا يوجب وثوق واطمئنان إلا أن نفس عمل هؤلاء هذا نحو من التبين. أنت عندما تراهم يعملون بها المفترض ماذا؟ تكتفي. يعني الآن لو أن فاسقا أخبر بشيء وقلت بأن هذا شنو، ورأيت أن خبر الفاسق هذا عمل به زيد وباكر وعامر من هؤلاء الذين ماذا؟ الذين لا يتساهلون، عملوا بهذا الخبر الذي أخبر به الفاسق المعلوم فسقه، مو لأنهم يرونه ثقة لكن رغم ذلك عملوا به، ما تحتمل في حقهم التساهل. وفي هذه الحالة لو لم يحرزوا مثلا صدق الخبر ومطابقته حينئذ لما عملوا به. فهل هذا نحو من التبين أو لا؟ هو يقول هذا نحو من التبين المأمور به في الآية. هذا فيما يرجع إلى ماذا؟ إلى الأمر الأول. فيما يرجع إلى الأمر الثاني، المشهور أو القائلون بأن شهرة الاستناد تجبر ضعف السناد ولكنها لا تجبر ضعف الدلالة، لماذا هذا التفرقة مع أنهما من باب واحد؟ الشيخ يقول لا، هذا قياس مع الفارق. ممكن أن نتصور ماذا؟ جبر السند، جبر السند وماذا من دون جبر الدلالة، بأنه قياس مع الفارق، إذ الحجية في باب الدلالة هو الظهور لا الإطمئنان بالصدور، وعمل المشهور بالخبر يفيد الثاني اللي هو الإطمئنان بالصدور دون الأول. لكن أول الكلام بأنه يفيد الإطمئنان. بعضهم يبني مثل السيد الأستاذ يبني على أنه إذا أحرز الاستناد في هذه الحالة يورث ذلك اطمئنان. وبالجملة فإن التشكيك في الكبرى لا مجال له، والمهم هو التشكيك من حيث الصغرى، هل استندوا إلى الرواية ولا؟ إذ الموجب للانجبار هو عمل المتقدمين كالشيخ الكليني والصدوق ابن أبي عقيل ومن بعدهم ممن عاش في ماذا في الغيبة الصغرى أو كان قريبا منها، إذ يولد عملهم اطمئنانا بالصدور لقربهم من عصر النصوص وهو لم يثبت، إما لأنهم لا كتب لهم أو لهم كتب ولكن لم يذكروا فيها ذلك. نعم، قد تمسك بالخبر ابن الجنيد على ما في المختلف، طبعا أراء ابن الجنيد عليه الرحمة، أما ابن الجنيد الذي له كنية وهو أبو علي بن الجنيد، له كتاب ولكن لم يصل إلينا هذا الكتاب، لأن العلامة في المختلف، كتاب المختلف للعلامة معقود للخلاف ماذا الشيعي الشيعي إن صح التعبير. ففي هذا الكتاب ذكر آراء ابن الجنيد، ما موجود مصدر قبل العلامة لذكر آراء ابن الجنيد، قبل العلامة ما موجود. لذلك عمد بعضهم وهو الشيخ الاجتهادي عليه الرحمة إلى جمع آراء ابن الجنيد واستخلاصها من نفس المختلف، جمعها اسمه فتاوى ابن الجنيد. زين، عمل مشكور. تمسك بالخبر ابن الجنيد على ما في المختلف، والشيخ وابن إدريس والعلامة والأردبيلي والشهيد الثاني. تعال إلى من بعد الشيخ الطوسي، هذا عمل المتأخرين، واضح. ابن إدريس، العلامة، الأردبيلي، الشهيد الثاني، هؤلاء متأخرون. ولكن عمل هؤلاء بمجرد لا يولد الإطمئنان كما هو واضح، لأن المطلوب مو استناد مثل الشيخ الطوسي لوحده أو هو مع غيره، وإنما لابد ماذا؟ شهرة حتى تورثنا الإطمئنان. الوجه الثاني إلى غد إن شاء الله سبحانه.